وكذا.
بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع
الطريق إلى الله
يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
تفضل يا جماعة إن شاء الله. نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات وملء الأرض وملء ما شاء ربي من شيء بعد، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أهلا ومرحبا بكم جميعا في دورة تهذيب النفوس، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون ابتغاء مرضاته لا رياء فيها ولا سمعة، وأن اجتهت النفس وسعت الجوارح، إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، وأن تكون حجة لنا لا علينا يوم نلقاه، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ببساطة جدا، فكرة دورة إن بفضل الله عز وجل علماءنا ومشايخنا والسلف رضوان الله عليهم أجمعين صنفوا الكثير من المصنفات في باب تزكية النفوس، فبفضل الله سبحانه وتعالى حاولنا ان احنا نعمل تجميعة بسيطة للأصول الأساسية للسائلين الى الله عز وجل في قضية تهذيب النفس، ونبدأ نصيغها بطريقة تربوية، بطريقة تدريبية، بطريقة بسيطة جدا تتناسب مع مدة قصيرة اللي هي 3 أيام في وقت مضغوط اللي هي 2 ساعة في اليوم، بحيث إن شاء الله بإذن الله عز وجل نكون حاولنا إن احنا نستفاد أكبر استفادة ممكنة في أقل وقت ممكن. وزي ما قلت اللي احنا اصطلناه قبل كده مع بعض اللي كان معانا في دروس سابقة، إن احنا عايزين يبقى عندنا طول لمنهج التربية الذاتية، بمعنى إن احنا بنحاول قدر المستطاع في أي درس تربوي أو أي مفهوم أو معنى تربوي بنحاول نوضحه أو نتكلم فيه، إن احنا ندي الملامح العامة لهذا المفهوم، ويبقى فيه نقطتين: نقطة إن احنا بنوضح المفهوم للناس، والنقطة الثانية إن انت مطالب وحضرتك مطالبة إن انت تدوري على هذا المفهوم بنفسك، مش بس مجرد إن حضرتك بتسمع الكلام ونوصل في الآخر وقالوا سمعنا واستمتعنا، اللي هي قضية الاستمتاع والتخنة التربوية اللي بتصيب كثير منا في رحلة السير إلى الله عز وجل. فاحنا عايزين يكون عندنا منهج واضح من بداية هذه الدورة اللي احنا أصلنا له قبل كده في أكثر من درس، وبنأصله مع بداية هذه الدورة ان احنا بإذن الله عز وجل نريد تفعيل مفهوم أو قضية التربية الذاتية، ان احنا هناخد معاني وهناخد مفاهيم أساسية في طريق تزكية النفس، في طريق تهذيب النفس، في رحلة السير إلى الله عز وجل، ولكن عليك الجزء الثاني اللي انت تبحث وتدور على هذه المفاهيم، لا سيما لو مفهوم أو معنى علق معاك، لو مفهوم أو معنى ربنا سبحانه وتعالى فتح قلبك وشرح صدرك لهذا المعنى ولهذا المفهوم، خلاص الباب اتفتح، انطلق ودور عليه واقرأ فيه ونزل فيه أبحاث ونزل فيه مقالات واسمع فيه دروس لمشايخ وعلماء أفاضل في هذا الباب وفي هذا المعنى، عشان تقدر تحصل الذاتية التربوية اللي احنا بنتكلم عنها بإذن الله عز وجل. وطبعا لا يخفى على كثير منا أهمية تهذيب النفس وتزكيتها في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، وإن مقام وهذا المفهوم وهذا المعنى ومعنى تزكية النفس أو تهذيب النفس مقام مندوح من قبل الله عز وجل في كتابه، حيث قال: قد أفلح من زكاها. ربنا سبحانه وتعالى امتدح صاحب هذا المقام، صاحب تهذيب النفس، صاحب تزكية النفس، اللي بيسعى في طهارة نفسه مزكى من قبل الله عز وجل، وربنا عز وجل امتدحه في القرآن من أكثر من 1400 سنة ويتلى حتى ناق الله عز وجل. فقضية تهذيب النفس قضية مهمة جدا 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 في رحلة السير إلى الله عز وجل. ولا يخفى على كثير منا أن أقسام النفوس على ثلاث، أقسام النفوس على ثلاث. قبل ما نتكلم عن أقسام النفوس عايزين نوضح نقطة مهمة جدا. بص يا جماعة نركز مع بعض عشان هيبقى فيه أسئلة في نهاية الدورة إن شاء الله بإذن الله، يكون فيه شهادة حضور للي هيحل الأسئلة دي بإذن الله عز وجل. فرقم واحد محتاجين إن احنا نركز، رقم اثنين ده مش درس وأنا جاي أديه، لا، اللي عنده أي سؤال فيما يتعلق بالنقطة اللي احنا بنتكلم فيها يسأل، ما يأجلش الأسئلة في الآخر. الأسئلة اللي تؤجل في آخر اليوم إن شاء الله هي الأسئلة اللي مش متعلقة بالمفاهيم اللي احنا هنتكلم عنها والمعاني التربوية اللي احنا هنتكلم عنها في رحلة السير لتهذيب النفس في رحلة السير إلى الله عز وجل، تمام؟ فأي حد عنده سؤال يبدأ يطرحه بس يكون يخص النقطة اللي احنا بنتكلم فيها، دي رقم اتنين. رقم ثلاثة إن شاء الله بإذن الله هيكون في استبيانات معانا، استبيانات إيمانية إن شاء الله، مش هيكون فيها أسماء ولا الكلام ده، احنا كل واحد هيكون الاستبيان بتاعه معاه في الوقت المحدد إن شاء الله في الساعتين الجايين بإذن الله عز وجل. هنعمل الاستبيان ده وهنعلق عليه بعض التعليقات الإيمانية، وكل واحد استبيان هيبقى قدامه فتحه وعارف إيجاباته وعارف سلبياته، بحيث إن احنا بإذن الله عز وجل نقدر نقيم نفسنا إيمانيا في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى. فنرجع نقول إن لا يخفى على كثير منا إن النفس على ثلاث أقسام. القسم الأول وهو القسم المذموم، وهو القسم المتعلق بالنفس الأمارة بالسوء، وهي مذمومة لأنها لا تأمر صاحبها إلا بالسوء. وربنا سبحانه وتعالى بيقول في سورة يوسف: وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي غفور رحيم. فالوصف الأول إن هي أمارة، يعني إيه أمارة؟ يعني كثيرة الأمر، لا بتمل ولا بتتعب. الحاجة الثانية إن هي مش أمارة بالخير، لأ، دي أمارة بكل سوء، سواء السوء ده كان على سبيل الأقوال أو الأفعال أو النيات. وبعد كده جالنا الاستثناء: إلا ما رحم ربي، وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى علينا. والقسم الثاني وهو قسم النفس اللوامة، وهي النفس التي تلوم صاحبها، عشان كده ربنا سبحانه وتعالى أقسم بها في القرآن، فقال عز وجل: ولا أقسم بالنفس اللوامة. يقول سعيد بن جبير: قلت لابن عباس: ما اللوامة؟ قال: هي النفس اللؤوم. طب يعني إيه برضو لؤوم؟ رد علينا بمعنى تربوي عالي مجاهد في تفسيره لهذه الآية في تفسير ابن كثير، فقال: هي التي تندم على ما فات وتلوم عليه. تيجي كده لو وقعت في ذنب، لو وقعت في حاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، لو عملت حاجة حسيت بعد ما عملتها ان انت بعدت عن ربنا، او حصل بينك وبين ربنا في العلاقة اللي لا يعلمها الا الله حصل فيه تغير كده، فتبدأ نفسك تقول لك: شفتي، ما كانش ليها لازمة الكلام اللي انت قلتيها على فلانة، انت كده اختفيتيها. لما تيجي تعمل ذنب تلاقي نفسك تقول لك: طب وبعدين؟ يعني عشان ربنا سترك مرة واثنين وثلاثة تبدأ بقى تكمل في المشوار ده وتسوق فيها مع ربنا؟ ما ينفعش. فتبدأ تلومك على الأشياء اللي انت عملتها لا ترضي الله عز وجل، وتبدأ تلومك في أشياء فعلتيها تبعدك عن ربنا سبحانه وتعالى. وهذه النفس، إما خطوط النفس ده جماعة ونركز قوي في الكلمة دي والمعنى ده، النفس دي إما إن صاحبها يتعهدها بالإيمان ويحافظ عليها فتصبح وتنتقل معاه لنفس مطمئنة، وإما إن يتركها ويموتها بكثرة الذنوب والمعاصي، يموتها بالغفلة المستمرة بالغفلة المتعمدة هتبدأ نفس أمارة بالسوء، فبتبقى محك ناخد بالنا منه في رحلة السير لتهذيب النفوس. آخر عنصر معانا من أقسام النفوس وهو النفس المطمئنة، وهي دي أعلى درجات النفس، أعلى درجات النفس. إن شاء الله بإذن الله ياريت بس الإخوة والأخوات اللي معانا نلتزم بالكلام إن شاء الله، وأنا قبل نقطة الباوربوينت إن شاء الله أو الصورة هعلق بحيث إن إحنا نبقى بس متابعين مع الصورة والناس تبقى مركزة معانا. يبقى النفس المطمئنة هي أعلى درجات النفس، وهي التي اطمأنت بطاعة الله عز وجل ورضيت بقضاء الله وتوكلت على الله وذاقت حلاوة الإيمان والأنس بالله عز وجل. كلنا بنسعى أن احنا نكون أصحاب هذه النفس، ومستمرين بإذن الله عز وجل في تعاهد أنفسنا أن احنا نوصلها لتلك النفس المطمئنة التي زكاها ربنا عز وجل في القرآن، فقال سبحانه وتعالى: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فدخلي في عبادي ودخلي جنتي. فكاد بيقول عن النفس المطمئنة أو صاحب النفس المطمئنة هو المؤمن اطمأنت نفسه إلى ما وعد الله. وقال مجاهد أيضا: هي النفس الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أخطأها لم يكن ليصيبها وما أصابها لم يكن ليخطئها. وابن القيم بقى ليه كلام عالي قوي في النقطة دي، فيقول النفس، نركز قوي يا جماعة في النقطة اللي جاية دي ونسمع كده بقلوبنا كلام ابن القيم. النفس قد تكون تارة أمارة، وقد تكون تارة لوامة، وقد تكون تارة مطمئنة. خذوا اللي جاية دي: بل في اليوم الواحد، بل في الساعة الواحدة يحصل فيها العبد على تلك الأقسام الثلاثة، وإن الحكم للغالب عليها من أحوالها. يعني إيه؟ يعني نفوسنا، كل نفس من الناس اللي موجودة قدامي دلوقتي بتمر عليها الثلاث أقسام في اليوم، بل ممكن تكون في الساعة الواحدة بيمر عليها إن هي تكون أمارة بالسوء. ممكن في لحظة تلاقي نفسك وتلاقي نفسك بتأمرك بحاجة ما ترضيش ربنا، وفي نفس الوقت لو عملتها تلاقيها تلومك، وفي نفس الوقت لو بدأت تغذيها بالطاعة وتديها إيمان تطعمها إيمان تلاقيها اطمأنت بالقرب من الله سبحانه وتعالى. والضبط التربوي الخطير مش ان هي بتمر بالثلاث حياه، لا 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 ابدا. الضابط التربوي اللي لازم كل واحد فينا ياخد باله منه في تعامله مع نفسه ان الحكم على النفس بالغالب على احوالها. يعني غالب نفسك بتأمرك بطاعه ولا بتأمرك بمعصيه؟ غالب نفسك بتلومك على الافعال والاحوال والاقوال والنيات التي لا ترضي الله عز وجل، ولا بتكون أمارة ليك بسوء؟ فغالب حال نفسك هو ده طبيعة نفسك إذا كانت لوامة أو أمارة بالسوء أو مطمئنة. ناخد بالنا من الضابط ده. ويقول أيضا ابن القيم رحمه الله: أما النفس الأمارة فالشيطان قرينها وصاحبها، فهو يعدها ويمنيها ويقذف فيها الباطل ويأمرها بالسوء ويزينها ويمدها بأنواع الإمداد والباطل من الأناني الكاذبة، بل والشهوات المهلكة، ويستعين عليها بذلك بهواها وإرادتها لنيل تلك الشهوة، فمنه يدخل عليها من كل مكروه. وقال تعالى: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وضح لنا الأمر ذا من أكثر من 1400 سنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، صلى على النبي يا جماعة، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن للشيطان لمة بابن آدم، وإن للملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله وليحمد الله، ومن وجد الآخر فليتعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خدت بكم ضابط النبوي ده؟ لما تلاقي نفسك بقى بتأمرك بالسوء، بتأمرك بمعصية، بتأمرك بحاجة ما ترضيش ربنا سبحانه وتعالى، استعذ بالله من الشيطان الرجيم. تعرف ان الشيطان في الوقت ده بيوسوس لنفسك، فتبدأ تحتاط وتحط الضوابط الإيمانية لعدم الوقوع في هذا الذنب أو هذه المعصية أو هذا الأمر الذي لا يرضي الله عز وجل. وفي نفس الوقت إن أنت لما تلاقي نفسك ربنا سبحانه وتعالى شرحها لفعل الخير وميسر لها أمر الخير وأمر الطاعة، تعلم أن هذا من الله عز وجل، فتحمد الله وتشكر هذه النعمة وتستغل هذه الفرصة الإيمانية اللي ربنا سبحانه وتعالى ادها لك وهيئ لك لها أسبابها، إن أنت تقوم بهذه الطاعة. ما تكسلش بقى، مدام لقيت نفسك كده مقبلة على الطاعة قوم في ساعتها أعمل الطاعة، مدام لقيت نفسك منجرحة لقراءة القرآن قوم اقرأي القرآن، لسماع درس قوم اقرأي أو اسمعي درس، وهكذا. للي أنت تقوم الليل قوم على طول اتوضع وقوم الليل. الضابط النووي ده مهم جدا في قضية التعامل مع النفس. ومن أهمية ده جماعة، وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان مهتم جدا 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 بقضية تهذيب النفوس عند الصحابة. ومن كثر اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأمر وتوضيحه للصحابة، جاء الكثير والكثير في السنة لتأكيد هذا المعنى. وده أصل من الأصول الربانية إن صح التعبير اللي وضحه ربنا سبحانه وتعالى لينا في القرآن، إن دي من أهم وأولى المهمات التي أرسل بها رسل الله عز وجل. فقال سبحانه وتعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم. يعمل إيه يا رب؟ وظيفته إيه؟ أو من أولى وظائف النبوة إيه؟ يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ايه الثلاث حاجات اللي احنا قلناهم؟ لا مش اقسام النفوس، احنا بنتكلم في الآية. يتلو عليهم آياته دي رقم واحد، جزاكم الله خير أعمال، ويزكيهم رقم ثلاثة، ويعلمهم الكتاب والحكمة. دي من أولى الوظائف للنبي صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعة؟ وعشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما يدعو ويعلم الصحابة تلك الأدعية، سواء بطريق مباشر أو بطريق غير مباشر. فكان النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ذلك الإمام مسلم، كان كثير الدعاء بقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. النبي صلى الله عليه وسلم كان في كل خطبة بيخطبها كان في أولها بيقول: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. مش بس عشان غرض بيان مشروعية القول ده أو الجملة دي في الخطبة، لا، عشان فيها دلالة على أهمية التنبيه على النفس وقتها. ومش بس كده، أهمية التنبيه على ضرورة محاسبتها والسعي لتخلصها من عيوبها، ولن يكون ذلك إلا بالله عز وجل. محتاجين إن احنا نستحضر ده. الحديث تاني مفيش مشكلة. اللهم آتي نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. واضح الكلام يا جماعة؟ وأيضا من الأشياء اللي بتدل على أهميتها أهمية تزكية النفس وتهذيب النفس إن ندار الفلاح على تزكية النفوس، وإن ندار الخسران على من أهمل تزكية نفسه وتهذيب نفسه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. والذي يدل على تلك الأهمية اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيّنه بقوله صلى الله عليه وسلم، والذي صححه الشيخ الألباني في سلسلة صحيحة وصحيح الجامع: ثلاثة من فعلهن فقد ذاق طعم الإيمان: من عبد الله عز وجل وحده وأنه لا إله إلا هو، وأعطى زكاة ماله طيبة بها نفسه رافدة عليه في كل عام وزكى نفسه. فقال رجل: يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ الحديث ده صححه الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وصحيح الجامع. فقام الرجل وقال: يا رسول الله، وما تزكية النفس؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أن يعلم أن الله معه حيث كان. وبالمعنى ده يحصل العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى في رحلة سيره لتهذيب النفس أعلى مراتب الدين، وهي قضية الإحسان. جزاكم الله خيرا. واللي وضح الكلام ده حديث سيدنا عمر بن الخطاب الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، عندما جاء سيدنا جبريل عليه السلام وسأله عن الإسلام ثم الإيمان، فقال النبي: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وبمعنى ده نقدر نحط خط إيماني للرؤية الإيمانية والرؤية التربوية لتهذيب النفوس. إيه يا جماعة؟ لو جينا كده قلنا هدف التهذيب إيه، أو الرؤية التربوية لعملية التربية في النفس لتهذيبها إيه؟ نتفاعل كده مع بعض يا شباب. جزاك الله خير. لا، أن يستشعر العبد دائما أن الله يراه. جزاك الله خير. أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه. قضية إحسان. يبقى أنا لو عايز أحط رؤية قدامي أعرف إزاي من نفسي بدأت تمشي خطوات إيجابية وخطوات إيمانية وخطوات فعلية في الطريق للتهذيب أو في طريق إصلاح النفس، إن أنت الضابط ده أو المعيار ده أو الرؤية التربوية دي تزيد عندك كل شوية، هي مراقبة الله عز وجل، هو مقام الإحسان. وابن القيم ليه كلام قيم، فيقول رحمة الله عليه: اتفق السالكون إلى الله تعالى أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، ولا يوصل إليه سبحانه وتعالى إلا بعد تركها ومخالفتها والظفر بها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم كان يهتم كثيرا بهذا الأمر مع الصحابة، وكان بيؤكد المعنى ده بطريقة مباشرة وطريقة غير مباشرة، حتى يستطيع الصحابي انه يعلم جيدا في رحلة السير إلى الله عز وجل أنه لابد لي من طهارة نفسه، لابد لي من تزكية نفسه في هذا الطريق. كلام من القائم الأخير، ما فيش مشكلة. الإمام القائم بيقول في إغاثة اللسان: اتفق السالكون إلى الله تعالى أن النفس قاطعة بين القلب وبين الوصول إلى الرب، ولا يوصل إليه إلا بعد تركها ومخالفتها والزفر بها. واضح المعنى كده يا جماعة؟ جميل. وهنا ننتقل مباشرة للعنصر التالي، وهو عنصر ضرورة سلوك هذا الطريق. ليه عايزين نهذب نفوسنا؟ يا ريت السلايد كده يكون قدام الناس بحيث ان احنا نركز في العنصر مع بعض. تهذيب النفوس لماذا؟ بعد الكلام اللي احنا قلناه عن اهمية تزكية النفس وتهذيب النفس في رحلة السير لله سبحانه وتعالى، في معاني تانية محتاجين تكون نص بأعيننا في هذا الطريق. اول حاجة ان تهذيب النفوس وسيلة، او ان صح التعبير نقول ان هي الوسيلة الوحيدة لتذوق الحياة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. ونعني بهذه الحياة حياة التعلق بالله، حياة الأنس بالله سبحانه وتعالى. فكما يقولون الناس موتى إلا أهل الطاعة، وأهل الطاعة كسالى إلا أهل هذا الطريق. فحلاوة الإيمان يا جماعة لا تذاق بالعبادات المجردة، هي مش حركات بنعملها أو كلمات بنقولها، لا، بل لابد لينا من زهد النفس وصلاحها في هذا الطريق لمن أراد الطريق إلى الله سبحانه وتعالى بصدق. فكتير بنجد مصلين غافلين، وكثير بنجد من يقرأ القرآن ولكن بغير تدبر وغير بكاء وغير خشوع وغير استحضار حقيقي للمعنى المراد من وراء التلاوة أو القراءة. النقطة الثانية، إن طريق تهذيب النفوس من الوسائل التي تنقذ الأمة وتصلح أحوالها. عارفين ازاي يا جماعة؟ المشكلة الحقيقية اليومين دول مش في كلة الملتزمين، مش في كلة الملتحين والمنتقبات ابدا، ولكن المشكلة الحقيقية في كلة العاملين، مش العاملين الدين، لا، العاملين على الطريق الى الله سبحانه وتعالى. بقينا بنتكلم كتير وبنشتغل قليل، زي ما كنا بنقصل قبل كده، بقى عندنا تخمة تربوية، تخمة فكرية، تخمة ثقافية. احنا مثقفين في الدين، مثقفين في معاني الإيمان، ولكن على مستوى التطبيق إلا من رحم رب سبحانه وتعالى. غثاء كغثاء السيف لا تجد فيه مراحل. هي دي النقطة، محتاجين ان احنا نشتغل، محتاجين ان احنا نبدأ ناخد خطوات عملية للفعل مش للقول. وإن شاء الله بإذن الله من أهداف هذه الدورة بإذن الله عز وجل إن إحنا في آخر الدورة وفي آخر كل يوم من أيام الدورة بإذن الله عز وجل إن إحنا نطلع بنموذج عملي نبدأ نطبقه سهل وبسيط متدرج وفق للسنة، نقدر نمشي عليه ونقدر ننفذه بكل سهولة ويسر بإذن الله عز وجل. نقطة اللي بعد كده في تهذيب النفوس لماذا؟ إن هي من الوسائل الحقيقية والعملية لشغل الأوقات. يعني إيه الكلام ده؟ بص يا جماعة، بكل بساطة وكلنا نعلم هذا، إن النفس إن لم تشغل بالحق تكاسلت بل وانشغلت بالباطل. فيبدأ العمر يمر علينا ومفيش أعمال حقيقية، مفيش بركة في الأوقات. ومش بس كده، ده احنا كمان هذه الأوقات بدل ما نعمرها بالطاعة بدأنا نعمرها بالمعصية. حتى لو ما عمرناهاش بالمعصية استغرقنا في المباحات، فبالتالي أصبح العمر عندنا بيمر علينا وما بنزودش رصيد الحسنات، ده بنزودش رصيدنا في الآخرة، ده بالعكس بناخد منه. طبعا وده بنجده كتير قوي مع الناس كبار السن، تلاقي الواحد طول عمره ممكن ما يكونش بيصلي، ممكن ما يكونش بيقرأ قرآن، ممكن ما يكون ما بيخش المسجد، ممكن، وبالتالي بعد ما بيطلع معاش وبيجوز الأولاد والأولاد بيخلفه وبيبقى عنده أحفاد، يبدأ يفكر إنه يقرأ قرآن ويقعد بقى في المسجد ويصلي في المسجد وهكذا. ولكن مشكلة النموذج ده إن الإنسان اللي ده تصوره في علاقته مع ربنا عز وجل إنه أصلا ما يضمنش عمره، ممكن ما يوصلش للمرحلة دي، فبالتالي ما يقدرش يحصل اللي النموذج ده حصله، ويبقى بكده ضيع أوقات وعمر كتير جدا 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 لم يستغله في رحلة السير إلى الله عز وجل. فبالتالي لا نضمن الأعمار، فمحتاجين إن احنا فعلا نشغل نفسنا ووقتنا بالطاعة، نقلل بقى من الفيس، نقلل من التيتر، نقلل من الوقت، نقلل من الحاجات اللي بتشغلنا عن ربنا عز وجل، ونعمر أوقاتنا بالطاعة. وخلينا يعني تجار نوايا وتجار حسنات، وإن شاء الله هنتكلم فيها في العناصر الجاية إزاي نتاجر مع ربنا عز وجل ونكون تجار نوايا وتجار حسنات بإذن الله. أيضا طريق التهذيب من الوسائل لأداء الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى خلقنا من أجلها، وهي وظيفة العبودية. فحقيقة الأمر احنا ما اتخلقناش إلا عشان نعبد ربنا سبحانه وتعالى، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فبالتالي ربنا سبحانه وتعالى أوجدنا في هذا الكون لعبادة الله عز وجل، ورزقنا ربنا عز وجل نفس وقلب حتى نستطيع أن نتقدم بالإيمان ونتقدم في الوظيفة اللي ربنا سبحانه وتعالى والمهمة اللي ربنا سبحانه وتعالى أسكننا الأرض بسببها، وهي وظيفة العبودية. فبالتالي مش عايزين ندمر قلوبنا ونبوظ نفوسنا بالأفات والأمراض، ده بالعكس عايزين نحافظ على هذا القلب، وعايزين نحافظ على تلك النفس. فأول الطريق بيبقى معركة حقيقية مع الشيطان، ولكن أوسط الطريق بعد المجاهدة بيبقى تذوق حلاوة الإيمان، فنشعر بسعادة الإيمان تغمر النفوس وتغمر القلوب. وآخر هذا الطريق بإذن الله عز وجل بتبقى جوائز من قبل الله عز وجل بالجنة بإذن الله. فمن جد وجد ومن زرع حصد، فالصبر للمبتدئين والفرح للمتوسطين والفرح الكامل للعارفين بإذن الله عز وجل. طيب حلو، عرفنا أهمية تهذيب النفوس أو تزكية النفوس، وعرفنا إحنا ليه محتاجين نمشي في هذا الطريق. ولكن قبل ما نتكلم عن أساسيات الطريق وبداية الطريق في رحلة تهذيب النفوس، محتاجين نعمل وائق عشان ناخد بالنا منها، مش عشان تكون سلبية بالنسبة لنا ونبدأ يعني إيه نخلي نفوسنا تعتذر بيها. لا، احنا محتاجين ان احنا نشوف العوائق عشان تبقى العوائق دي ايجابيات في رحلة السير لتهذيب النفوس باذن الله عز وجل. رقم واحد من العوائق، كتير من الناس، كتير من اللي نفسهم يكون لهم حال مع ربنا سبحانه وتعالى، اللي بيوقفهم في هذه الرحلة رحلة السير الى الله هو الخوف من حرمان الشهوات، وإن شئت فكل خوف الحرمان من الشهوات. فبيظن اللي بيمنع نفسه من سلوك هذا الطريق إن لو ما سلكش هذا الطريق هيبدأ يحصل شهواته، سواء كان الشهوات دي على مستوى الأكل أو الشرب أو المخالطة أو الشهوات أو إلى آخره، أيا كان نوع الشهوة اللي هو خايف إن هو يحرم بسببها في هذه الرحلة. ونقول له إن النظرة اللي أنت بتنظر ليها دي نظرة خاطئة، إن السعادة الحقيقية لن تحصلها إلا بالقرب من الله سبحانه وتعالى، وإن السعادة بالشهوات تدوم بل بتنقلب بعد ذلك لحزن وضيق وضنك. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فاللي خايف انه يمشي في رحلة السير الى الله سبحانه وتعالى ويلتحق بركب الطائعين نقول له ما تخافش، اقبل ولا تخف، انت بتدور على السعادة في الشهوات، لا، السعادة الحقيقية مع الله سبحانه وتعالى. بالضبط ان المعصية لحظة مؤقتة. اثنين من العوائق في هذا الطريق ان الناس بتنسى الموت، فبيبقى عندها طول امل اللي هو نسيان الموت وطول الامل، نسيان الموت وطول الامل. فالعبد السائر الى الله سبحانه وتعالى لو ايقن انه هيموت في اي لحظة عمره ما هيقتحم ومش هيفتح على نفسه باب الشهوات، وهيصبر على تحصيله لتلك الشهوة حتى يلقى الله سبحانه وتعالى فتكتب له بذلك في الجنة. واللي فعلا يريد أن يقدم على هذا الطريق ولا يتكاسل عليه إدمان ذكر الموت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. محتاجين نفتكر الموت يا جماعة، والله بننسى المعاني دي فعلا. عشان كده محتاجين كل فترة ان احنا نراجع انفسنا في هذه المعاني وهذه المفاهيم، محتاجين نسمع مرة ثانية هذه المعاني، محتاجين حد يفكرنا بيها. يا جماعة هو مش درس او درسين او كلمة او كلمتين هناخدهم وخلاص، لا، ده رحلة عمر. فبالتالي لازم يكون عندنا فقه في التعامل مع انفسنا وقلوبنا والتعامل مع الايمان، اننا نحتاج طول ما انا في هذا الطريق اننا اذكر نفسي بهذه المعاني وهذه المفاهيم حتى استطيع ان اصل الى الله عز وجل. ايضا من عوائق الطريق دناءة الهمة، دناءة الهمة. فصاحب الهمة الدنيئة لا يطلب المعالي ابدا بل يرضى بالقليل. عشان كده عايزين نقول ان الدافع الاساسي للانطلاق في هذا الطريق لابد أن يكون علو الهمة، وكما يقولون في المثل كن عبد الله كالأسد، كن يا عبد الله كالأسد لا يشرب ماء ورد عليه كلب. وأيضا كذلك الشهوات، دائما وأبدا اللي بيقبل على الشهوات ده بيكون دنيء النفس، فما تحاولش تشارك النوعية اللي زي دي. وكما يقولون أن الشهوات كالدنيا والدنيا كالبحر لا تزيد شاربها إلا عطشا. معايا يا جماعة؟ أيضا من عوائق السير في هذا الطريق هو عدم معرفة طبيعة الطريق، ودي النقطة اللي احنا عايزين نأكد عليها، إن كتير من المبتدئين أو كتير من في بداية رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى وبداية رحلة العبد لتهذيب نفسه مفكر إن هو هيصل بعد يوم أو يومين أو أسبوع أو أسبوعين أو شهر أو شهرين، والحقيقة إن مش هو ده صح. إن احنا زي ما قلنا إن ده رحلة عمر لابد فيها من الصبر والمجاهدة، وإن احنا بنسلك هذا الطريق طلبا لرضا الله عز وجل، سواء حصلنا في بعض المعاني أو بعض الأشياء اللي ربنا سبحانه وتعالى بيقذفها في القلوب وبيشرح لها الصدور في هذا الطريق، زي مثلا تذوق حلاوة الإيمان، زي تذوق لذة الأنس بالله عز وجل ولذة مناجاة الله سبحانه وتعالى، سواء رزقنا الله سبحانه وتعالى هذا الأمر أم لا، المفروض والطبيعي إن احنا نكمل، مش بمجرد إن احنا نختبر في هذا الطريق بحرمان لذة الطاعة أو حرمان لذة الأنس بالله عز وجل أو لذة المناجاة أو الخشوع في الصلاة أو أي معنى ربنا سبحانه وتعالى رزقنا إياه في هذا الطريق إن احنا نتوقف أبدا، لابد لنا أن نكمل هذا الطريق. وأحيانا ربنا سبحانه وتعالى بيمن على السائر إليه بالمعرفة مبكرا، وأيضا ممكن أن تأتي هذه المعرفة المعرفة الحقيقية بالله سبحانه وتعالى متأخرة. وكثير من السلف بيوضح هذا المعنى، فأحد السلف كان يقول من أخلص لله 40 يوما رزقه الله الحكمة، وقال آخر كابدت قيام الليل سنة وتنعمت به 20 سنة. محتاجين ان احنا نصبر على هذا الطريق ونعرف طبيعة الطريق الى الله سبحانه وتعالى، وان القضية مش قضية تحصيل معاني وخلاص، لا، دي قضية تربوية، قضية بنائية، قضية تحتاج الى اعمار واعمار في هذا الطريق حتى نستطيع ان نصل لرضا الله عز وجل، ومن ثم نستطيع ان نري الله من انفسنا وقلوبنا خيرا. وعدم معرفة طبيعة الطريق بتؤدي للكسل والفتور. النقطة دي مهمة جدا، إن الإنسان العبد السائر الله سبحانه وتعالى لو مش عارف طبيعة الطريق اللي هو ماشي فيه هتلاقيه كسل وهتلاقيه بيفتر عن الطريق أو عن السير في هذا الطريق، وبعيد عن الخوض في قضية الكسل وتأصيلاتها الشرعية. عايزين نخش على الحاجات العملية، ازاي نعالج هذا الكسل. رقم 1، في معالجة الكسل محتاجين ان احنا نصحب ناس ذوي همة عالية. يبقى رقم 1 ان يصحب العبد السائر الى الله اناسا ذوي همة عالية. ليه؟ عشان يشجعوه على سلوك هذا الطريق، ويكونوا هم لي مثل وقدوة عملية في هذا الطريق. وخد بالك من نقطة، ما تصحبش في الطريق ده اللي هو أقل منك، لأن ده هيخليك تكسل. قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء على دين خليله. 2، من وسائل علاج الكسل أن يدع لنفسه عبادات مرتبطة بالغيب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واضح صوتك يا جماعة إن شاء الله؟ تمام. كان آخر عنصر معانا إن إحنا محتاجين إن إحنا نحافظ على العبادات المرتبطة بالغير، عبادات جماعية، بحيث إن إحنا ما نتخلفش عنها، تمام؟ إحنا قلنا زي إيه؟ زي تحفيظ القرآن، زي العلم، الحلقات العلمية أو التعليم، زي الدروس الإيمانية وهكذا. طبعا الصحبة مهمة جدا في رحلة السير إلى الله عز وجل عموما. رقم ثلاثة، دائما وأبدا، ودي محتاجين إن احنا نخليها رقم واحد، إن العبد محتاج كثيرا أن يستعيذ بالله عز وجل من الكسل. وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من هذا الدعاء فيقول وأعوذ بك من الكسل، فما بالك بنا نحن. محتاجين إن احنا ندعي ربنا سبحانه وتعالى إن ربنا يعيدنا من الكسل، ونصدق الله عز وجل في تضرعنا إن يصرف عنا هذا الأمر. أيضا من وسائل علاج الكسل إن الإنسان يذكر نفسه دائما وأبدا بسيئاته، حتى يوقن بتقصيره في جنب الله عز وجل، عشان لو عبد ربنا سبحانه وتعالى من باب هو يزداد في الإيمان لربما تكاسل. لكن الإنسان لما بيبقى حاسس بالشعور أو شعور النقص أو شعور الذنب أو شعور التقصير، ده بيخليه يطلب المزيد والمزيد. زي بالضبط طلبة الجامعة، ممكن يكسل طول السنة لكن قبل الامتحان صعب جدا انه يكسل. ليه؟ لانه عارف انه كان مقصر طول السنة. وكذلك ايضا العابد السائر في الطريق الى الله سبحانه وتعالى، لو ايقن بقرب وفاته وتقصيره في جنب الله لما تكسل. ايضا من وسائل علاج الكسل والفطور انه يفكر دائما وابدا في الموت، حتى يستطيع انه يقوم بالاعمال كانه سيموت الآن. وفي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجه الصحابة ومن ثم الأمة من بعده فيقول صل صلاة مودع كأنك تراه. وأيضا من علاج الكسل إن احنا نقرأ كتير في سير العباد عشان همتنا تعلم. وأيضا من علاج الكسل إن احنا نحاول نعرف أسباب الكسل ونبدأ نعالجها ونبدأ نجاهد نفوسنا في هذه الأسباب وفي رحلة العلاج حتى لا نصاب بالفطور. والآن نبدأ في أساسيات الطريق. بعد ما عرفنا أهمية النفس وأهمية سلوك الطريق في تهذيب النفس وأقسام النفوس وعوائق الطريق، نتكلم الآن بإذن الله عز وجل عن أساسيات الطريق في رحلة السير إلى الله عز وجل في باب تهذيب النفوس. رقم واحد في أساسيات الطريق هي قراءة القرآن. قراءة القرآن إرسالك إلى الله عز وجل بلا قرآن كالمجاهد بلا رماح وسنان. ذلك إلى الله عز وجل بلا قرآن كالمجاهد بلا رماح وسنان. قال أحد السلف: بلوت الأعمال عملا عملا فما وجدت أصلح لنفسي من قراءة القرآن بتدبر. يبقى رقم واحد قراءة القرآن بتدبر. أنا مش عايز أتكلم عن أهمية القرآن وعن فضائل والثواب المترتب على قراءة القرآن، لا، ده الواجب العملي بتاعكم. عشان كده احنا قصرنا من البداية ان الدورة دي محتاجين نقصر فيها لمنهج التربية الذاتية. معايا يا جماعة؟ فبالتالي انت خلاص عرفت ان من الاساسيات قراءة القرآن، ابدأ انت وابدأي حضرتك دوري على فضائل القرآن، دوري على ثواب قراءة القرآن، دوري على ثواب تدبر القرآن، وعيشي وعيش مع هذا المعنى وهذه الآيات وهذه الأحاديث. ولكن هنتكلم عن أسباب عدم تدبر القرآن. إحنا ليه ما بنتدبرش القرآن؟ رقم واحد كثرة الذنوب والمعاصي. القلب كالمرآة، لو كان نظيفا من الذنوب لظهرت فيه حلاوة القرآن. قال سيدنا عثمان رضي الله عنه: لو طهرت قلوبكم ما شبعت من كلام ربكم. من أسباب عدم تدبر القرآن الإكثار من الشهوات. خصوصا شهوة الطغيان. إن شاء الله هدينا تفصيل لهذه المسألة وضوابط المسألة. فإنه من المستحيل أو يستحيل تدبر القرآن مع معدة مملوءة لتسلط الشيطان على القلب في هذا الوقت، وهيجي تفصيل لهذه المسألة بإذن الله سبحانه وتعالى. أيضا من أسباب عدم تدبر القرآن قلة القراءة، إن إحنا ما بنقرأش القرآن كتير، فبيحصل بيننا وبين القرآن فجوة، وتلك الفجوة تصيب القلب فيصبح بين القلب وبين القرآن فجوة، لدرجة أن المل أن النفس تمل من قراءة القرآن ولو كان يسيرا. أيضا من أسباب عدم تدبر القرآن قسوة القلب بسبب طول الأمد ونسيان الآخرة. عشان كده لما سيدنا أبو بكر رضي الله عنه مر برجل يقرأ القرآن بكى وقال: كنا هكذا حتى قست القلوب. من أسباب عدم تدبر القرآن هو عدم التأدب بآداب القراءة، سواء من حيث الوضوء أو استقبال القبلة أو السواك أو إلى آخره من آداب قراءة القرآن. أيضا من أسباب عدم تدبر القرآن هو عدم اختيار الأوقات المثلى للقراءة، زي بعد الفجر أو ما بين المغرب والعشاء أو بعد العشاء إلى آخر الليل، وده الوقت اللي بتنشط فيه النفس ويبقى يسهل عليها التدبر. وهنا نبدأ نحط مع بعض نصائح تربوية على طريق تدبر القرآن. محتاجين ان احنا قلنا بقى عدم أسباب عدم تدبر القرآن، قلنا 1 2 3 4 5، عايزين نحط نصائح بناء على هذه الأمور بحيث أن احنا نقدر ناخد خطوات عملية في تدبر القرآن أو في قراءة القرآن بتدبر. محتاجين أن احنا نكثر من قراءة القرآن فترات طويلة وطويلة حتى تزال الفجوة اللي بيننا وبين القرآن، تزال الفجوة اللي بين القلب وبين استشعار معاني القرآن، ونحاول نقرأ جزء أو جزئين أو ثلاثة في اليوم. خلي لنا حال مع القرآن، قراءة مستمرة. طبعا احنا الأصل اللي احنا بنأصله في أي معنى تربوي وأي كلام وأي مفاهيم إيمانية أو تربوية، الأصل فيه هو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، الأصل فيه هو الدعاء، الأصل فيه تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى. وبعد كده بنتكلم في أي أسباب أخرى. ولو حسينا وإحنا بنقرأ القرآن إن الفجوة دي بدأت تزال، نبدأ نكتر، كتر من القرآن، حاول تقلل، مش تقلل لا، امنع الذنوب والمعاصي اللي بتحول بينك وبين علاقتك بالقرآن. قلل الشهوات، امنع الشهوات، قلل الأكل زي ما هنقول إن شاء الله بإذن الله في العنصر المخصوص بهذا الأمر. تذكر الآخر عشان تحس إن أنت خلاص هتموت قريب، فبالتالي محتاج إن أنت تعرف مراد ربنا سبحانه وتعالى ليك، فبالتالي تاخد خطوات عملية إيجابية في القراءة وتقرأ بتدبر حتى تحصل المعاني الإيمانية مع تحصيل الثواب. اقرأ بتأني، اقرأ بتأني وبتدبر. يا حبذا لو كان معاك مثلا أي كتاب فيه معاني لآيات القرآن وأسهله معاني القرآن لمخلوف، أو أيسر التفسير زي السعدي أو أيسر التفسير للشيخ أبو بكر الجزائري، بحيث أن أنت تعرف المعاني الإجمالية للآيات. محتاجين في نصائح تدبر القرآن إن إحنا يكون لنا حال مع القرآن بكثرة النظر للمصحف عشان نحصل الثواب ونثبت الحفظ، ويكون لنا حال مبدئي مع القرآن. ففي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سره أن يحب الله ورسوله فليقرأ في المصحف. والصحابة كان لهم الحال ده مع القرآن، فتجد سيدنا عبد الله بن مسعود كان يقبل المصحف ويبكي ويقول: كلام ربي كلام ربي. العنصر اللي بعد كده في أساسيات الطريق في رحلة تهذيب النفوس هو تقليل الشهوات، تقليل الشهوات. هنتكلم في العنصر ده عن 5 شهوات محتاجين ان احنا نسلط عليها الضوء. رقم 1 وهي شهوة الطعام. المعدة إذا امتلأت بالطعام تكاسلت عن الطاعة وعن العبادة، فدخل بذلك الأمر الخسران على العبد السائل إلى الله سبحانه وتعالى. لذا عندما دخل عابد على جماعة في بيت المقدس فقال: لا تأكلوا كثيرا فتشربوا كثيرا فتناموا كثيرا فتخسروا كثيرا. وكما قال الشافعي رحمه الله: إذا امتلأت المعدة غابت الفطنة. وتقليل الطعام وتقليل هذه الشهوة سبب من أسباب تذوق حلاوة الإيمان. فعن عمر رضي الله عنه أنه قال: من أراد أن يذوق حلاوة الإيمان فلا يأكل كثيرا. أيضا من فوائد كلة الطعام والتقليل من هذه الشهوة إن هي دائما وأبدا بتذكرنا بالفقراء والمساكين، فيبدأ يرق القلب فيتأثر بالمواعظ وينتصح بالنصائح. أيضا إن فوائد كلة الطعام بتبقى سبب لنيل الثواب الكامل في الجنة. عشان كده جاء في الحديث من أراد الدنيا أضر بالآخرة ومن أراد الآخرة أضر بدنياه. سيدنا عمر بيتكلم، سيدنا عبد الله بن عمر بيتكلم عن هذا الأمر فيقول: ما من عبد ينال حظا في الدنيا إلا كان من نصيبه في الآخرة ولو كان على الله كريما. وقال عمر رضي الله عنه: لو شئت لكنت من أطيبكم ملبسا وأحسنكم طعاما، ولكني سمعت الله عير أقواما فقال: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فخاف أن يكون من هؤلاء. قلة الطعام ومنع وتقليل شهوة الطعام سبب للفتوحات الربانية، فالشيطان أبعد ما يكون من الجائع وأقرب ما يكون من الشبعان. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. الشاهد: فضيقوا عليه بالصيام. صحيح أبي داود. التوازن، معنى الكلام اللي احنا قلناه في فوائد تقليل شهوة الطعام ايه؟ مش المقصود يا جماعة ابدا ان احنا نمتنع عن الاكل الطيب او اللي احنا بنشتهيه، لا، ده ملوش دعوة بالزهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وإحنا مطالبين إن إحنا نسير على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأكل من كل شيء ولكن لا يشبع إلا نادرا، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يمتنع من أكل شيء أبدا إلا إذا كان هناك نهي شرعي، زي مثلا وليكن الثوم والبصل، النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش بياكله عشان رائحة الفم وهكذا. لكن عموم الطعام النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر عنه انه امتنع عن شيء وما كانش بيشبع الا نادرا صلى الله عليه وسلم. معايا يا جماعه في النقطه دي؟ عشان بعد كده ما حدش يظن ان احنا بنقول كده للناس ما تاكلش، لا، كل زي ما انت عايز، ولكن الضابط ما تحاولش تشبع، ما يبقاش عندك تخنة من الأكل عشان تقدر تكمل في عباداتك، عشان تقدر تتقوى على هذه العبادات. أيضا من الشهوات اللي احنا محتاجين نقللها عشان نقدر نهذب نفوسنا هي شهوة الكلام. هي شهوة الكلام هنتكلم عنها إن شاء الله بإذن الله، ولكن بعد الفاصل ده هنعمل في الفاصل ده حاجتين. الحاجة الأولانية بإذن الله عز وجل في دلوقتي استبيان إيماني هيبدأ اللينك بتاعه يتحط على الغرفة، ياريت كل واحد فينا يخش يملى الاستبيان دون ونخليه قدامه عشان هنناقشه إيمانيا إن شاء الله بعد الفاصل. هنسمع أنشودة بسيطة وبعد 10 دقائق نبدأ تاني نتكلم عن شهوة الكلام وباقي أساسيات الطريق بإذن الله عز وجل. كونوا معنا وما تنسوش املوا الاستبيان عشان مهم جدا في تقييم حالتك الإيمانية في رحلة سيرك إلى الله عز وجل، وتعرف من خلال الاستبيان ده إيه الحاجات اللي أنت محتاج تركز عليها الفترة الجاية وإيه الحاجات اللي أنت محتاج إن أنت تمتنع عنها الفترة الجاية. إن شاء الله 10 دقائق بإذن الله بعد سماع الأنشودة وملء الاستبيان ونرجع تاني لتكملة باقي الكلام. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا. طيب أختنا حسناء، بعد بعد الفاصل إن شاء الله بإذن الله نتكلم عن النقطة دي بإذن الله سبحانه وتعالى. يريد بس حضرتك تذكرينا بيه.
إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي دليل. إلهي وقفت دموعي تسيل وقلبي ببابك باكي دليل. فذنبي كبير وزادي قليل فمن علي بعفو جميل فمن علي بعفو جميل. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. أتيت أجر خطايا السنين أتيت إلى أرحم الراحمين. وكل اعتقاد وكل يقين بأن لديك شفاء العليم بأن لديك شفاء العليم. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. سألتك مغفرة للذنوب وسترا لما مسنا من عيوب. فأنت إلهي طبيب القلوب وأنت الذي تقل الذنوب وأنت الذي تقل الذنوب.
تظل معلمنا
الكون برحمته اعترفا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما بعد يا جماعة، احنا حاسس ان احنا متلخبطين في الاستبيان شوية. طيب اللي عمل الاستبيان كده يكتب رقم 3، اللي كتب الاستبيان او ملى الاستبيان يعمل رقم 3. جميل، هل في صعوبات في الاستبيان؟ هل في صعوبات في الاستبيان؟ لا، عدم معرفة احتساب الدرجات. مسألة الخشوع مقصود بها ايه؟ قلتنا قدراتي ام خديجة. لا مش شرط، مش شرط ان نكتب الرد بالدرجة. طيب هي لله، ارجو ان حضرتك تحسب الدرجات، ده هيسيب حضرتك، دي مش حاجة الزامية بس هيسيب حضرتك التقييم الذاتي. طيب خلينا نتكلم بنموذج عملي عشان يتضح الكلام. احنا قدامنا 11 سؤال في الاستبيان، كل سؤال الاصل فيه ان عليه 10 درجات. قضية الصلاة في وقتها، قضية صلاة الجماعة، قضية صلاة الفجر، قضية السنن، قضية قراءة القرآن، الأذكار، الورد الثابت من الأذكار العامة، قيام الليل، حال القلب مع الله سبحانه وتعالى، وجود شيء في صدرك تجاه الآخرين اللي هي سلامة الصدر. تمام، 11 سؤال. بالنسبة للنساء في تقييم صلاة الجماعة اللي هي الصلاة في بيتها أول الوقت. تمام، خلينا كده كل واحد يحط درجته قدامه. الاصل اللي احنا الطبيعي او المفروض ان احنا ناخد 110 درجه، 110 درجه. طيب اللي درجاته اقل من 75 درجه ياخد باله ان المعدل ده كده هو في منتصف الطريق. طبعا أقل من 50 هو محتاج يقف مع نفسه وقفة، أقل من 50 محتاج يقف مع نفسه وقفة، وقفة صدق مع الله سبحانه وتعالى، لأنه يخشى عليه إن استمر بهذا المعدل الإيماني. واللي أقل من 75 هو في منتصف الطريق ونحسبه على خير، ولكن محتاج إن هو يشد شوية. واللي أكتر من 90 أبشر بالخير، أبشر بالخير مع الله عز وجل، استمر وادعي ربنا سبحانه وتعالى ان ربنا يثبتك على هذا الامر، وادعي لاخوانك من المقصرين. رقم 4 او الحاجه الرابعه اللي احنا محتاجين ننبه عليها، ان احنا عندنا 11 سؤال. اللي قال من 50 او ال 75 يبدا يحط الاسئله. مثلا هو جاب في صلاه الجماعه 5 من 10، وجاب في صلاة الفجر 0، وجاب في السنن 10، وجاب في القرآن 5، فيبدأ يحط أقل الدرجات، يحط مثلا 0 5 5 5 10، يعيدها تاني بترتيب من تحت لفوق، من أقل درجة لأعلى درجة. فمثلا وليكن الكلام واضح يا جماعة، واضح؟ طيب قلت لنا الحياه هنوضحها. لو فتحنا كلنا الاستبيان هنجد فيه 11 سؤال. لو انا دلوقتي خدت في الصلاه، هل تحافظ على الصلاه في اول وقتها؟ 0. هل تحافظ على الصلاه في جماعه؟ 5. هل تحافظ على صلاه الفجر في وقتها؟ 10. هل تحافظ على صلاه الفجر في جماعه؟ 5. هل تحافظ على سنن الرواتب؟ 0. فهيجي لي 0 10 5 اجمع الاصفار كلها جنب بعضها من اول سؤال لاخر سؤال، ويبقى اول حاجه انا خدت فيها صفر ولتكن مثلا هي الصلاه في اول وقتها، يبقى انا محتاج اركز الفتره الجايه على الصلاه في وقتها لان ده انا خدت فيها صفر. ولو خدت رقم 5 او درجه 5 في صلاه الفجر في جماعه، يبقى انا محتاج ان انا اعلي همتي في الذهاب للمسجد في صلاه الفجر. واضحه كده يا جماعه؟ اللي واخد صفر يركز على الحاجه اللي واخد فيها صفر، لان هو وقع منه محتاج ان هو يقومها في حياته الايمانيه مع الله عز وجل. واللي واخد 5 محتاج ان هو يعلي همته شويه عشان توصل ل10. واللي واخد 10 اثبت واسال الله عز وجل الثبات. برضو الاستبيان ده استبيان الى حد ما في الاصول، اصول السير الى الله سبحانه وتعالى، مش استبيان ايماني كامل. ان شاء الله باذن الله عز وجل، باذن الله سبحانه وتعالى الفتره الجايه هيكون في استبيانات ايمانيه كثيره جدا باذن الله عز وجل، سواء على مستوى الدوره دي او على مستوى دورات اخرى او كلام اخر باذن الله عز وجل او دروس اخرى. فكره الاستبيانات الايمانيه مهمه جدا بحيث ان احنا نقدر نقيم ايماننا في رحله السير الى الله سبحانه وتعالى باذن الله عز وجل. مش مشكله اختنا ام مصعب حتى لو كانت الدرجه ضعيفه، ده في حد ذاته مش مشكله، المشكله الاساسيه ان هي تفضل ضعيفه. المعنى كده وصل؟ مش مشكله يا جماعه ان درجاتنا قليله، المشكله الحقيقيه ان هي لو فضت كده. حضرتك معاك الاستبيان، خليه معاك في البيت، حطيه قدامك، وكل فتره قيمي نفسك على هذه الاصول. يبقى حضرتك عارفه ان المشكله الحقيقيه عندك مش ان انت بتقومي بالعمل، مش ان العمل واقع منك، لا، هي قصه الخشوع اللي واقعه من حضرتك. يبقى معنى كده ان حضرتك محتاجه تركزي الفتره الجايه في قضيه الخشوع داخل العمل وخصوصا الصلاه مثلا. صلي في جماعه حتى لو ما بتقشعش. الحل صلي في جماعه، وده مدخل من مداخل الشيطان. نيجي يقول لك انت بتصلي لوحدك بتلاقي قلبك وبتقشع، ايه لازمتها الجماعه؟ لا، صلي في جماعه. كدر الجماعه ولا صف الفرد. كدر الجماعه ولا صف الفرد. الزم الجماعه. ودي مدخل من مداخل الشيطان على العبد السائل الله سبحانه وتعالى. طيب نكمل باذن الله عز وجل عشان الوقت ما يسرقناش. وزي ما قلنا ان الاستبيان ده استبيان بسيط واستبيان بدائي جدا 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 لتقييم ايمانك في رحله سيرك الى الله عز وجل، والنقاط الاساسيه اللي انت محتاج تركز عليها الفتره الجايه، سواء الحاجات اللي انت واخد مش واخد فيها درجات يبقى دي واقعه منك محتاج ان انت تقومها في طريق الى الله عز وجل، والحاجات اللي انت واخد فيها نص الدرجه محتاج ان انت تشد همتك فيها، والحاجات اللي انت واخد فيها بدرجه كامله محتاج ان انت تدعو الله سبحانه وتعالى، تشكر الله اولا على هذه النعمه ومن ثم تدعو الله سبحانه وتعالى بالثبات على هذا العمل. نكمل باذن الله عز وجل. طيب في اسئله ثانيه قبل ما نكمل؟ احنا قلنا يا جماعه نقطه حضور القلب دي نقطه تربويه غايه في الاهميه، محدش فينا يقدر ينكرها في اهميتها في رحله سيره لله سبحانه وتعالى وفي اتيان الاعمال. ولكن بنقول وبناكد وقلنا قبل كده وهنقول وهنفضل نقول ان مش شرط ان انت تلاقي قلبك عشان تستمر في العمل، لعله يكون ابتلاء من الله عز وجل بحرمانك من حضور القلب حتى تبتلى في صدق عبوديتك مع الله عز وجل. يبقى الاصل اني بعبد ربنا عشان اصل الى الله مش عشان الاقي قلبي. المعلومه دي واضحه؟ اعتنى بمصعب حضرتك ادعي ربنا سبحانه وتعالى اصدق الله يصدق صدقا، كلمي ربنا عز وجل وادعي ربنا وتضرعي الى الله بصدق، وسال الله سبحانه وتعالى ان يرزقك صحبه صالحه تستطيع ان تسيري معها الى الله عز وجل. انا عند ظن عبدي بي كما جاء في الحديث القدسي، انا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما شاء، ان كان خيرا فله وان كان شرا فله. فاحسن الظن بالله عز وجل ان ربنا قادر ان يرزقك صحبه عالية الهمة تسيري معها في الطريق إلى الله. أختنا هناء رضوان، نعبد ربنا حتى لو ما لقيناش اللذة في العبادة، لأن الغاية اللي احنا خلقنا من أجلها هي عبودية الله وليست تحصيل لذة العبادة مع الله، ودي فضل من ربنا عز وجل يرزقه لمن يشاء. وممكن تحرم منه كما قلنا ابتلاء على مجاهدتك وصبرك في الطريق الى الله سبحانه وتعالى وفي هذه العباده. هل انت صادق فعلا ان انت بتعمل العباده دي لله ولا حظ لنفسك؟ فمش عايزين نحط الكلام ده في اعتباراتنا واحنا ماشيين لربنا سبحانه وتعالى. لا يكمل، ما يوقفش، كمل العمل. لو نفسك، ودي ما بتبقاش نفسك، دي بتبقى الشيطان قال لك انت مرائي، قل له جزاك الله عني شرا، صدقت انا مرائي وعايز ادخل النار، مالكش دعوه وكمل. بعد كده الشيطان مش هيقول لك ده انت مرائي خالص، واعمل عمل تاني بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى، وادعي ربنا ان ربنا يصرف عنك هذا الرياء، ولكن كمل. وزي ما قلت لك قول له جزاك الله عني شرا، انا فعلا مرائي، ده انا اصلا عايز اخش جهنم، انت ما تعرفش، انا كده كده هعمل العمل ده. جزاك الله خير، ان هي دي العباده اللي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. تصدق، صوم، صلي، ما حدش شايف ان الصلاه ده غير ربنا سبحانه وتعالى، وهكذا. هتلاقي الشيطان بيبعد عنك النقطه دي، ولكن كمل وما تقفش. احنا كنا بنتكلم في تقسيم الكلام ان اخر حاجه اتكلمناها في عناصر اللي هو تقليل الشهوات شهوه الكلام، بعد كده عملنا استبيان بسيط عشان نحدد المستويات الايمانيه للناس وايه الحاجات المفروض يركزوا عليها الفقره الجايه ببساطه. ودلوقتي ان شاء الله بعد مناقشه الاستبيان والرد على الاسئله هنرجع تاني نتكلم عن شهوه الكلام. الدنيا واضحه كده يا جماعه؟ نركز بقى تاني. في اي مشاكل؟ في اي حاجه مش واضحه؟ لا لا، مش وقت الاسئله يا اخونا محمود، احنا هنكمل باذن الله عز وجل. يبقى شهوه الكلام اللي احنا المفروض نتكلم عنها دلوقتي من تقليل الشهوات. بصوا يا جماعه، كثر الكلام ببساطه من غير ذكر ربنا سبحانه وتعالى ممكن يؤدي بالعبد لبعد القلب عن الله عز وجل، وبيصعب على هذا العبد كثير الكلام الطاعة. عارفين ليه؟ لأن كلما استطاع العبد السيطرة على لسانه هيستطيع إن هو يضبط أي أمر آخر. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم وجهنا وقال لنا إن الحالة المعيار الحقيقي للدخول في النار هو حصائد الألسن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وهل يكب الناس على مناخيرهم في النار إلا حصائد ألسنتهم؟ جزاكم الله خيرا أختنا حوراء الجنان. قال لقمان: الصمت حكمة وقليل من يفعل ذلك. وقال بعض السلف: ما من شيء أحق بطول حبس من اللسان. وجاء في الأثر أن من صمت نجا. أن من صمت نجا. وقال الحسن رحمه الله: ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. ما عقل دينه من لم يحفظ لسانه. والضابط اللي حطهن أحد السلف كان يقول: إذا أردت أن تتكلم فاسكت، وإذا أردت أن تسكت فتكلم. وطبعا الضابط ده بمعيار المصلحة الراجحة من وراء الكلام. إذا أردت أن تتكلم فاسكت، وإذا أردت أن تسكت فتكلم. أيضا من الشهوات اللي احنا محتاجين إن احنا نقللها في حياتنا هي شهوة النوم. شهوة النوم، إن كثير من الناس اللي بينام بيصبح قاسي القلب وبيضيع أوقات كثيرة جدا جدا ونفيسة في حياته. ومتى استطاع العبد السائر إلى الله سبحانه وتعالى تقليل نومه تمكن من أداء وظائف العبادة. عشان كده كان أحد السلف يدعو ويكثر فيقول: جزاكم الله خيرا، اللهم اشفني من النوم باليسير، اللهم اشفني من النوم باليسير. وقال بعض الصالحين: لا تكثر النوم بالليل، فإن كثرة النوم بالليل تجعل الرجل يوم القيامة مفلسا. وقال الله عز وجل عن العابدين: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. وفي الحديث قال النبي: من خاف أدلج، من خاف أدلج، أي وهو السير بالليل. فالخائف من الله عز وجل يتعبد الليل والنهار ليصل إلى الجنة. شوفنا الشيخ هنا حلم اللي موجود ولا ده اسم تاني؟ شيخنا الفاضل الشيخ هاني هو اللي موجود معنا ولا ده؟ طيب نكمل ان شاء الله. اذا محتاجين ان احنا نقلل من تلك الشهوة، شهوة النوم. وفي هنا ضابط، مش المقصود يا جماعة من قلة النوم ان احنا نقلل عدد ساعات النوم بشكل نتأذى منه، ولكن المراد ان احنا نقلل بالقدر اللي نستطيع به التزود في رحلة السير الى الله عز وجل. يعني ايه؟ يعني ما نحاولش نزيد عن 8 ساعات، ولو نلنا 5 ساعات يبقى افضل، وناخدها بالتدرج. ومن لطائف هذه المسألة عندما سئل شيخنا الشيخ محمد حسين يعقوب عن هذا الأمر، وأحد الإخوة كان بيشتكي له بيقول له: مش عارف أقلل النوم، مش عارف أنام أقل أكتر، يعني أقل من 8 ساعات. فقال له: مش مهم أنت هتنام قد إيه، المهم لما هتقوم هتعمل إيه. مش مهم هتنام قد إيه، المهم لما هتقوم هتعمل إيه. وبرضه في نفس الوقت إن إحنا مش عايزين نزود عن 8 ساعات، من 6 ل 8 ماشي كويس، ولو 5 يبقى افضل، وتيجي بالتدرج. ومن الاخطاء اللي احنا بنخطاها ونقع فيها كثرة السهر. فبالتالي اليوم بتاعنا ما بيبقاش مظبوط، حتى بنصلي الفجر ممكن واحنا كسلانين او تعبانين، وكتير مننا الا من رحم الله يجي قبل الفجر لانه سهران طول الليل فينام، فالفجر يضيع عليه. فالفرائض اولى، ما تخليش الشيطان يخش لك من المدخل ده ويقول لك تسهر عشان تقدر تقوم الليل في اخر الليل، ويخليك تيجي قبل الفجر يقول لك خد لك نص ساعه، خد لك ساعه كده، وبعد كده اصحى. لا، الفرائض اولى من الاهتمام بالنوافل. معايا يا جماعة؟ أيضا من الشهوات اللي احنا محتاجين ان احنا نقللها في رحلة السير لتهذيب النفوس هي هي شهوة الاختلاط والتعلق بالناس. فمتى كان العبد السائل الله سبحانه وتعالى متعلق بغير الله ضاع حظه من الله. متى كان العبد السائل الله سبحانه وتعالى متعلق بغير الله ضاع حظه من الله. ومتى تعلق بالله عز وجل أتاه الخير من كل الجوانب. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بينا الضابط ان احنا محتاجين ان نخلي بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى خلوة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وبك على خطيئتك ولسعك غيرك. ومش معنى كده ان احنا نترك المخالطة ونعتزل الناس، لا، عشان النبي صلى الله عليه وسلم وضح هذا الامر وقال المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على اذاهم خير من الذي لا يخالطهم ولا يصبر على اذاهم. محتاجين ان احنا نقلل هذه الشهوة. وبرضو ان احنا يا جماعة في نقطة مهمة، ان ناس كتير جدا تقول لك انا متعلقة بابي وامي، انا متعلقة او انا متعلق بزوجتي او انا متعلق باولادي. ايه ضابط المسألة؟ بكل بساطة ايا كان ضابط المسألة ان هما ايا كان الشيء اللي انت متعلق به ده ما يشغلكش عن ربنا، ما يكونش عائق بينك وبين الله. يعني أنا بألعب مع أولادي والأذان أذن، لو فضلت ألعب معاهم يبقى أنا كده مفتون بيهم وده التعلق المذموم. ولكن طبيعي جدا، طبيعي جدا بالفطرة البشرية إن أنا أتعلق بأولادي، إن أنا أتعلق بأمي بأبي بإخواتي بزوجتي. ولكن التعلق المذموم هو التعلق الذي يجعلك مشغول عن الله، ده التعلق المذموم، دي الفتنة اللي ربنا سبحانه وتعالى حذرنا منها في القرآن، سواء على مستوى الأولاد أو الأهل أو المال. ما تخليش الحاجات دي تشغلك عن ربنا. أيضا من الأشياء اللي احنا محتاجين نقلل فيها الشهوات هي فضول المعرفة، أو إن صح التعبير حب الفضول. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. وقال بعض الحكماء من تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. مش عايزين يبقى عندنا حب فضول لأشياء احنا ملناش علاقة بيها. محتاجين ان احنا نقلل هذا الامر بل نمنعه عشان يحسن اسلامنا. ما نسألش عن اشياء مش هنستفاد من السؤال بيها حاجة. ما نحاولش نقعد أعداد لمجرد التسلية، نسمع كلام لمجرد التلذذ. سيبك من الكلام ده، سيبك من الأعداد دي، حاول تركز فيما يعنيك. وأقصد فيما يعنيك أي فيما يقربك من الله عز وجل. ركز في ده، وخصوصا في رحلة سيرك إلى الله عز وجل. واضح معايا يا جماعه؟ يا ريت اللي مركز معايا كده يكتب 5. مين تاني مركز معايا؟ لسه جميل. نكمل. يبقى احنا كده قلنا بعض الامور ان احنا محتاجين نقلل فيها الشهوات. حد يقول لنا من الناس اللي مركزه معانا ايه هي الحاجات اللي احنا محتاجين نقلل شهواتنا فيها؟ طيب رقم واحد كانت ايه؟ شهوه الطعام. جزاكم الله خير. اثنين الكلام. ثلاثه النوم. اربعه المخلطة. خمسة حب الفضول. جزاكم الله خيرا. كده ننتقل للعنصر اللي بعد كده، ألا وهو أساسيات الطريق، المحافظة على الأوقات. مش هنقدر نعمل أي حاجة في اللي احنا قلناهم أو اللي احنا هنقولهم إلا لو قدرنا نضبط أوقاتنا، لأن هو ده رسمنا الحقيقي في رحلة السير إلى الله عز وجل في طريق تهذيب النفوس. المحافظة على الأوقات. يقول الشافعي رحمه الله: سمعت أناسا يقولون الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. وعندما قيل لبعض سلف انتظر حتى نكلمك، قال أوقفوا الشمس، ومضى وتركهم. وعندما مر أحد السلف على قوم يلعبون فسألهم، فقالوا له: فرغنا فلعبنا. فقال: ما بهذا أمر الفارغ، يقصد بذلك قول الله عز وجل: فإذا فرغت فانصب. يعني إذا انتهيت من عبادة فانتقل إلى عبادة أخرى. محتاجين إن احنا نضبط أوقاتنا وننظم وقتنا عشان نقدر نستفيد من هذا الوقت في تحصيل أكبر قدر ممكن من الحسنات. أيضا من أساسيات الطريق الذكر. من أساسيات الطريق الذكر، وهو أساس المحبة وسبب لمعرفة الله عز وجل. وأمر الله سبحانه وتعالى من الإكثار منه، فقال عز وجل: اذكروا الله ذكرا كثيرا. والعبادة دي أنا مسميها عبادة الأذكياء. ففي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبق المفردون. قدامنا بإذن الله 10 دقائق، ربع ساعة بكثير وننتهي. أخونا عبد الرحمن: سبق المفردون. قيل: ومن المفردون يا رسول الله؟ قال: الذاكرون الله كثيرا والذاكرات. وجاء في مختصر من هذه القصدين: بالذكر والفكر تنال معرفة الله. عبادة الأذكياء عبادة بسيطة، والإنسان أو العبد المتمسك بها بيستطيع تحصيل حسنات كتير، وممكن يكون في وقت قليل. وده ضفوه على الواجب العملي. احنا قلنا اول واجب عملي هو ايه؟ في قراءة القرآن. ان احنا اول واجب عملي علينا ان احنا نبدأ نجيب فضائل القرآن، نعيش معاها على مستوى الآيات وعلى مستوى الحديث، بحيث ان احنا واحنا بنقرأ القرآن نستحضر فضائل اعمال القرآن وفضائل ثواب القرآن، فبالتالي صدرنا ينشرح ونجد علو همة لقراءة القرآن. الواجب العملي الثاني حاولوا النهاردة تدخلوا على المكتبة الشاملة أو تبحثوا على النت في فضائل الذكر أو في فضائل الأذكار. إيه هي الأذكار اللي ممكن الواحد يقولها ما تاخدش منه وقت ولكن يحصل كثير الثواب؟ هسأل عليها بكرة بإذن الله عز وجل، وإن شاء الله في كم ذكر كده هنقولهم بكرة وهيكون مفاجأة بإذن الله عز وجل، والأحاديث هتكون صحيحة بإذن الله. كلمات بسيطة هنقولها وهنشوف ثوابها هيبقى عامل إزاي. جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا. إذن الذكر عبادة الأزكياء، بالذكر تنال معرفة الله عز وجل، بالذكر يطمئن القلب، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. محتاجين إن احنا نذكر ربنا كتير، يكون بيننا وبين ربنا حال في الذكر. وزي ما قلنا نبحث النهاردة وبكرة هتكون في مفاجآت إيمانية بإذن الله عز وجل إن صح التعبير، بأذكار تتقال في وقت قليل وفي نفس الوقت نقدر نحصل منها ثواب كتير. وياريت لو بكرة لو أنا ما قلتش تفكروني. النقطة الأخيرة ونختم بيها النهاردة هي نقطة أساسيات على الطريق حتى نكمل غدا بإذن الله عز وجل، ألا وهو قيام الليل. قيام الليل شيء أساسي لمن أراد معرفة الله عز وجل. يقول الله سبحانه وتعالى إنهم كانوا قبل ذلك محسنين، ليه؟ كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم. ويكفينا إن احنا نثبت أهمية تلك العبادة إن هي كانت فرض في أول الإسلام حتى نسخ هذا الأمر وهذا الفرض وصار سنة مؤكدة. قيام الليل على العموم برضو مش هتكلم على فضائل قيام الليل لأن الكلام ده هنسمعه من ناس كتير. أنا عايز أتكلم على الجانب التطبيقي لقيام الليل. عايزين النهاردة بدل ما نقعد نسمع عن الفضائل نعرف إزاي نخرج بمنهج تطبيقي للفضائل دي. عشان كده هنقول النهاردة أربع أحاديث في قيام الليل لمن أراد أن يقوم الليل بتدرج، لمن أراد أن يكون قيام الليل في حياته حاجة ثابتة. أول حديث معنا النهاردة وهو ده الحديث اللي هنبدأ به عز وجل في رحلة السير إلى الله سبحانه وتعالى، حديث غاية في الروعة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم، حديث صحيح في صحيح الترغيب والترهيب من حديث أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حافظ على هؤلاء الصلوات المكتوبات لم يكن من الغافلين. نركز، ومن قرأ في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين أو كتب من القانتين، ومن صلى في ليلة 100 آية لم يكتب من الغافلين، ومن صلى في ليلة 200 آية كتب من القانتين المخلصين. لا، محتاجين بقى تفصيل اكتر من كده. احنا دلوقتي قلنا ان احنا عندنا اربع محطات رئيسية لمن اراد قيام الليل بتدرج، لمن اراد ان يثبت على قيام الليل. اول حاجة معانا لو انت فعلا عايز تسلك هذا الطريق، اول واحد واول حاجة تبدأ تعملها وتنتظم عليها ان انت تبدأ تقوم الليل ب10 آيات بس. والحديث صحيح على شرط الإمام مسلم، وقال فيه الشيخ الألباني رحمه الله صحيح لغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من قرأ 10 آيات في ليلة لم يكتب من الغافلين. يبقى أول محطة معانا وأول مرحلة معانا لقيام الليل إن أنت تصلي 10 آيات بس بسورة الضحى وسورة الناس بس. علماء النفس والسلوك بيقولوا إن لو الإنسان حابب أو عايز يغير عادة من عاداته يستمر على هذا التغيير لمدة 3 أسابيع 21 يوم. استمر لمدة 3 أسابيع إن أنت تصلي 10 آيات بس قيام الليل. خلي ده الخط الأحمر بتاعك، بعد ما تثبت على هذه الخطوة انتقل للخطوة اللي بعدها اللي هي ايه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى في ليلة ب100 آية كتب من القانتين. يبقى الخطوة الثانية ان انت بعد ما تثبت على الخطوة الاولى وتكون اساس في حياتك مع الله عز وجل وحالك مع الله، بعد ما تثبت على ان انت يوميا بتصلي 10 آيات على الاقل لمدة 3 أسابيع ويكون ده جزء من حياتك مع الله، ابدأ انتقل وعلي المرحلة الثانية ان انت تصلي ب100 آية. ثبت على ده 3 أسابيع يبقى احنا كده معانا 6 أسابيع. بعد ال6 أسابيع انتقل للمرحلة الثالثة وهي ايه؟ ان انت تصلي ب200 آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث اللي احنا لسه قايلينه من شوية: ومن صلى في ليلة ب100 آية كتب من المخلصين. وبعد ال3 أسابيع التانية يعني بعد 9 أسابيع اعمل ايه؟ صلي بالمرحلة الرابعة ان انت تصلي ب1000 آية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللي ثابت معاه 10 آيات إلا بعض الليالي هل يبدأ الليلة من 100 آية؟ مش فاهم السؤال. يعني احنا خلاص ثبتنا على 10 آيات، خلاص لو احنا ثبتين على 10 آيات لمدة 3 أسابيع على الأقل خلاص ننتقل للمرحلة اللي بعد كده، ولا ايه المقصود من السؤال؟ فينا نوية المسجد جزاكم الله خير. من قام ب1000 آية دي المرحلة الرابعة بتاعتنا، ليه من قام ب1000 آية كتب من المقنطرين. يبقى احنا كده ال4 مراحل معانا، يعني ما بدأش من جديد ب10 آيات، لا خلاص احنا بننتقل من مرحلة لمرحلة. وناخد بالنا من نقطة ان احنا في الموضوع ده يا جماعة بنخلي خط احمر، يعني اول مرحلة خالص ما ينفعش نقل عن 10 آيات. لو احنا مش قادرين ولسه اول مرة نصلي الوتر مفيش مشكلة، بس اول ما اخش في المرحلة 10 آيات يبقى ما قلش عن 10 آيات. بعد 10 آيات دخلت على مرحلة ال100 آية، طب حصل يوم وكسلت وما قدرتش اصلي ب100 آية اعمل ايه؟ ما تنزلش عن 10 آيات عشان ما تكتبش من الغافلين. واضحة؟ طب لو بدأت اصلي ب1000 آية ووقع مني يوم، خلاص ما تنزلش عن ال1000 آية، ما تنزلش قصدي عن ال100 آية. طب برضو مش قادر، يبقى خلاص ما تنزلش عن 10 آيات. يعني خلي 10 آيات معاك ثابتة في ال4 مراحل. ممكن تبقى ركعة واحدة على حسب همة الشخص. النقطة دي واضحة؟ يعني خلي الخط الأحمر بتاعنا في قيام الليل 10 آيات بس، سواء هنتقل ل100 آية أو ال200 آية أو ال1000 آية، بحيث إن أنا في هذا اليوم ما اكتبش من الغافلين. وده هدف في حد ذاته، هدف إيماني في حد ذاته. والأسئلة المعتادة في هذا الأمر: أول الليل ولا نص الليل ولا آخر الليل؟ رأيكم يا جماعة؟ اول الليل ولا نص الليل ولا اخر الليل؟ ايه حاجة ايه الافضل؟ ما شاء الله من باب العشاء لحد الفجر، ما شاء الله الكتلة بالله، اللهم بارك. الثلث الاخير جميل، الوقت المناسب لكل شخص. رائع. حقيقة الامر يا جماعة وخلاصة الاقوال التربوية في المسألة، حتى لو هناخد بقول بتاع اخر الليل والثلث الاخير والتنزل الالهي لله عز وجل في هذا الوقت المبارك، ولكن فعلا الضابط الاساسي هو افضلهم للعبد، بمعنى والتنوع افضل. يعني الاصل هو الافضل فيما تفعله وفيما تحسنه، ولكن الاولى التنوع. طب لو ما قدرتش انوع ان انا مره اقيم في اول ومره اقيم في النص ومره اقيم في الاخر، يبقى الاولى ليك هو افضلهم ليك اللي انت تقدر تعمله، بحيث في واحد ظروفه فعلا ما يقدرش ان هو يقيم اول الليل، لو نام مش هيصحى حتى لو ضبط المنبه وهو عارف من نفسه كده، يا دوبك بيصحى على الفجر بالعافيه. اذا ده يصلي العشاء وبعد ما يخلص السنه، وممكن وهو بيصلي السنه بتاعه العشاء بعد العشاء مباشره يستحضر فيها النيه انه يجمع بينتين، هي دي تجار النوايا، انه يجمع بين سنه العشاء وقيام الليل. فبالتالي واحد لا يحسن الا ان يقوم الليل في اول الليل، يبقى ده افضل ليك. واحد تاني بيقدر بعد ما بيخلص صلاه العشاء يطلع ينام له ساعتين ثلاثه ويصحى الساعه 12 الساعه 1 يقيم ما شاء الله له ان يقوم، ثم بعد ذلك ينام لحد الفجر، وبيقدر يعمل كده وبيضبط المساله بكده. لكن لو ما نامش في اول الليل مش هيقدر يقوم، فبالتالي الليل يبوظ عليه كله، يبقى ده افضل ليه. وهكذا لمن اراد ان يقوم اخر الليل. واضح المسألة الأولى يا جماعة في النقطة دي؟ الأربع مراحل عارفينهم؟ الأربع مراحل إيه؟ رقم واحد عشر آيات، رقم اثنين المرحلة الثانية. طب العشر آيات قبل ما نقول المرحلة الثانية ماشي، بعد قد إيه؟ أسبوع ولا أسبوعين ولا ثلاثة ولا بعد شهر الانتقال؟ ليه ثلاث أسابيع؟ ده الحد الأدنى لتغيير السلوك كما يقول علماء النفس، عشان نثبت على ده. لكن في واحد بعد شهر يقدر يجيب خلاص، في واحد ربنا ثبته سبحانه وتعالى بعد أسبوع أو بعد أسبوعين خلاص، دي بينك وبين ربنا سبحانه وتعالى. طيب رقم ثلاثة، بعد عشر آيات ومئة آية، المرحلة الثالثة مئتين آية، المرحلة الرابعة ألف آية، جزاكم الله خير. طيب الحد الأدنى اللي ما ينفعش ننزل عنه عشر آيات، جزاكم الله خير. والسؤال، طب أنا دلوقتي أقوم في أول الليل ولا في نصه ولا في آخره، أعمل إيه؟ الأفضل التنوع، ولكن في الأصل على حسب كل واحد فينا. في ناس فعلا ما بتقدرش غير ان هي تقوم اول الليل، وفي واحد ما يقدرش ما يقومش غير اخر الليل خلاص. وفي كل خير، سيدنا عمر كان يقوم اخر الليل، سيدنا ابو بكر وهو الصديق رضي الله عنه كان يقوم اول الليل، وهكذا. خلصنا النهارده الجزء المتعلق بدور تهذيب النفوس، اتكلمنا عن اقسام النفوس واهميه سلوك هذا الطريق ومنهج النبي صلى الله عليه وسلم في التنبيه على أهمية تزكية النفس وتهذيب النفس، وتكلمنا عن عوائق السير في رحلة تهذيب النفوس، وتكلمنا عن خمس أساسيات الطريق إلى الله سبحانه وتعالى في تهذيب النفوس. إن شاء الله بإذن الله عز وجل هنكمل بكرة أساسيات الطريق بإذن الله عز وجل. بكرة محتاجين ان احنا نركز على الواجب العمل اللي احنا خدناه النهاردة، نحاول بقدر المستطاع نشوف فضائل قراءة القرآن، فضائل تدبر القرآن، ونعيش مع هذه الفضائل. محتاجين ان احنا في مسألة الذكر الواجب العملي نشوف الأذكار اللي ممكن نقولها في وقت قليل وبالتالي نحصل من خلالها ثواب كتير سواء في الدنيا أو في الآخرة. ده الواجب العمل اللي احنا قلناه. وبكرة إن شاء الله هنكمل في أساسيات الطريق في رحلة تهذيب النفوس بإذن الله. وبكرة هيكون معانا اختبار في بداية الدورة إن شاء الله في اليوم الثاني. يعني بكرة أول ما هنبدأ هنحط رابط الناس تخش عليه وتحل الأسئلة اللي احنا هنحطها بكرة بإذن الله اللي هتكون معلقة أو متعلقة بالعناصر والكلام اللي احنا قلناه النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى. لا، الاختبار هيكون بكرة في أول اليوم إن شاء الله بإذن الله عز وجل. هيكون هنا في الغرفة هيتحط لينك زي لينك الاستبيان بإذن الله اللي هو الإيماني، ونبدأ بإذن الله نحل الأسئلة اللي هتكون متعلقة بالكلام اللي احنا قلناه النهاردة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الكلام وأن يجعل حجة لنا لا علينا، ولا يجعل فيه لأحد غيره شيئا، وإن اجتهد النفس وسعت الجوارح إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله خيرا.